سطور الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم قصة كتاب. في هذه الحلقة نسعد بأن يكون معنا في هذه الحلقة معالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ سعد.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. نحن في هذه الحلقة شيخ سعد نتحدث عن بعض مؤلفاتكم أظن أنها تجاوزت 30، إن كان عندكم عدد دقيق لعدد مؤلفات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، الكتاب وسيلة من وسائل الدعوة يدعو المؤمن بها إلى ربه جل وعلا، وليس المراد الاستكثار وأن يكون عند الإنسان مؤلفات عديدة، وإنما العاقل من يقصد رفعة درجته في الآخرة ومحاولة إنقاذ من يستطيع إنقاذه من البشر ليتجه نحو العلم النافع الذي يرفع درجاتهم ويرضي ربهم جل وعلا عنه. ولذلك فإن العدد لا يهمنا بمقدار ما يجعل الله عز وجل للكتاب من مكانة ومنزلة عنده سبحانه أولا، ثم من قبول عند الخلق.
شيخ سعد، يعني ارتضينا أن نتحدث في هذه الدقائق معكم عن بعض الكتب التي ألفتموها، لها أحداث، لها قصص، لها مواقف. لعلنا نتحدث عن شرح أو كتاب مختصر صحيح البخاري الذي ألفتموه. لو تحدثنا بداية شيخ سعد عن موعد التأليف، متى ألف هذا الكتاب في عام كم؟
كتاب مختصر صحيح البخاري، ما قصته وما سبب تأليفه؟ مختصر صحيح البخاري هو مختصر لذلك الكتاب المهم صحيح الإمام البخاري. صحيح الإمام البخاري له مكانته ومنزلته وليس مجال حديثنا. ابتدأت بقراءة هذا الكتاب في سن مبكرة وقرأته مرارا، وكان من تلك القراءات أو إحدى المرات سماعا على الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. حرصت أن أطلع على مختصرات لهذا الكتاب. كان من ضمن تلك المختصرات مختصرات ابن جماعة وغيره، عبارة عن انتقاء لعدد من أحاديث الكتاب. ثم اطلعت على مختصر الزبيدي التجريد الصريح، فإذا به يعتمد الموطن الأول من الحديث في الصحيح، يعتمد على الطرف الأول ويغفل بقية الأطراف. مثلا حديث الإفك، حديث يقع في 4 صفحات أو 5 صفحات، اقتصر فيه الزبيدي رحمه الله على الموطن الأول والطرف الأول المكون من 3 أسطر. حديث صلح الحديبية هو حديث طويل يقع في قرابة 5 أو 6 صفحات، اقتصر المؤلف فيه على المختصر على الطرف الأول ويحتوي على عدد قليل من الأسطر. فحينئذ قارئ المختصر لا يطلع على صحيح البخاري كاملا. ثم في تلك الأثناء ابتدأت، وفي هذه الأثناء خرج مختصر الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، لكن مختصر الإمام الألباني كان قد أدخل فيه المعلقات وهي ليست على شرط البخاري، فالتبس المعلق بالمتصل، ثم أدخل فيه أقوال التابعين التي أوردها الإمام البخاري كمقدمات لتبويباته. وصلت في اختصار صحيح البخاري، اعتمدت على منهجية معينة، أوردت جمعت جميع أطراف الصحيح في موطن واحد، ثم بعد ذلك وضعت الروايات الأخرى في الهامش، وفسرت بعض الكلمات الغريبة، ووضعت بجوار الحديث تبويبات الإمام البخاري. عندك مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هو أول حديث في صحيح البخاري. هذا الحديث ورد في 7 مواطن في الصحيح أو 6 مواطن، فجمعت تبويبات الإمام البخاري بجوار الحديث وأصبح بجوار أمام عينيك في الصلب الحديث وبجوار تبويبات الإمام البخاري وبالأسفل الروايات الواردة لهذا الحديث. إنما الأعمال بالنيات، في رواية العمل إذا تجدها في الهامش، بالنيات في رواية بالنية تجدها في الهامش، وهكذا في بقية أطراف الحديث.
ما سبقك لها أحد يا شيخ؟
هذه الطريقة لم يؤلف لها أحد، وأخذت فيها 10 سنوات. طبع الكتاب عام 1424، من قرابة 7 سنوات تقريبا. خرج الكتاب في 2263 حديثا، ومن قرأ هذا المختصر فإنه يضمن أنه لن يفوته حرف من الحروف التي في صحيح البخاري على شرط الإمام البخاري. خرج الكتاب في مجلد واحد في قرابة 600، أكثر من 600 صفحة، وطبع طبعات متعددة، ولم يكن هناك أي تعقيبات أو ترتيبات على الكتاب أخرى غير الطبعات الأولى، وهناك طلبات عديدة، كلما نفد جاءتني طلبات متعددة.
كم طبع يا شيخ طبع من هذا الكتاب؟
قرابت 6 إلى 7 طبعات.
طبعات.
وعلمت بأن في بعض البلدان بدأوا يحفظون هذا المختصر،
ما شاء الله،
وقيمت فيه دورات في حفظه، ونفع الله به نفعا كثيرا، ومن فضل الله عز وجل أننا نرجو به الأجر والثواب.
الحمد لله. شيخ، ابتدأت عام 1412 وانتهيتهم عام 1422. أبرز الصعاب التي مرت بكم أثناء تأليف هذا الكتاب؟
هذا الكتاب، أن تعرف أولا، أنت تريد أن تجمع جميع أطراف الحديث، فمرات الحديث يقع أو يرد في الصحيح في 20 طرفا، فلا بد من الجمع بين هذه الأطراف، فتحتاج إلى مراجعة كتب السنة الأخرى التي ساقت الأحاديث بتمامها وكمالها لتضع كل طرف في محله الصحيح. كذلك تحتاج إلى الترجيح بين الروايات، هناك رواية لماذا قدمت هذه الرواية على تلك، لابد له سبب، فلابد من الترجيح. من المعوقات ومن المشاكل التي واجهتها الاختلاف في النسخ، الاختلاف في نسخ الصحيح، وبالتالي حرصت أن أعتمد النسخ المعتمدة عند أهل العلم من خلال اليونينية، وأخذت هذه الروايات ووضعتها أيضا في هامش الكتاب. جمع الكتاب جميع ما يتعلق بصحيح البخاري برواياته بأطرافه، فبالتالي يجد الإنسان في هذا الكتاب ثروة من جهات متعددة، جميع ألفاظ البخاري موجودة، جميع الأحاديث التي على شرط الإمام البخاري موجودة، أحاديث أو آثار الصحابة، لأن كثير من أهل العلم يرى حجيتها، وضعتها أيضا في الكتاب بخلاف آثار تابعي التابعين. هكذا أيضا يجد الإنسان تبويبات الإمام البخاري وفقه الإمام البخاري، يجد الإنسان الحديث بأطرافه في موطن واحد، فيستفيد من هذا الكتاب معرفة بالحديث وبكماله وبسياقه تاما، وكذلك يعرف ألفاظ أو فقه هذه الأحاديث من خلال تراجم الإمام البخاري، ويعرف معاني الألفاظ الصعبة التي ترد في هذا الكتاب. كانت هناك اقتراحات متعددة بتشكيل الكتاب لأنه لم يتم وضع حركات الحروف عليه، ولعلنا إن شاء الله نعتمد هذا قريبا بإذن الله عز وجل.
بإذن الله. طيب شيخ، خلال 10 سنوات هل كان العمل متواصل، أم كان مثلا تقف سنة أو سنتين تنشغل مثلا عن الكتاب بمؤلف آخر، أم أنك دائم الاتصال بهذا الكتاب؟
من طبيعتي أن أضع لكل كتاب أشتغل فيه وقتا زمنيا يوميا، فأشتغل في 4 كتب 5 كتب، أضع لهذا الكتاب ساعتين ولهذا الكتاب ساعتين. كنت في الوقت السابق في مكتبتي أجلس قرابة في الأيام التي ليس لدي فيها عمل آخر قرابة 16 ساعة 17 ساعة، وبالتالي تمكن الإنسان من إنجاز أعمال كثيرة متعددة.
هل كنت تظن يا شيخ أن هذا الكتاب سيأخذ منك 10 سنوات، أم كنت تظن أن المدة أقصر من ذلك؟
أنا لا أفكر في المدة بقدر ما أفكر في الأجر الأخروي، فالمدة إذا استغلها واستعملها الإنسان في طاعة الله ولو طالت، وبالتالي ليس لدي إشكالية في المدة. فهذا الكتاب صحيح البخاري لا يستكثر عليه ما أمضى فيه الإنسان من الأوقات والسنوات، ثم اشتغال الإنسان بكتاب واشتغال آخر بكتاب ليس من مضيعة للوقت، بل هو من تضافر الجهود على كتاب واحد. صحيح الإمام البخاري مرجع وأصل، واشتغال جهود كثيرة متعددة في هذا الكتاب ليس من الأمور المستغربة ولا من الأمور غير المرغوب فيها، بل نرغب في ذلك ونرغب في إكثار الأعمال التي تكون حول هذا الصحيح.
الأصداء التي خرجت حول هذا الكتاب، ذكرت أنه طبع وذكرت أنه بحمد من الله كثير من طلبة العلم خارج هذه البلاد يحفظون هذا المختصر، هل هناك أصداء أخرى وصلت إليكم؟ هل هناك مثلا مراسلات من بعض العلماء، من بعض مثلا المهتمين بهذه الكتب حول هذا الكتاب؟
هناك كتابات من خصوصا من المختصين في علم السنة فيما يتعلق بهذا الكتاب، هناك جهود متعددة في تدريس هذا الكتاب وتعميمه، أيضا عدد من أهل العلم استأذنني في اقتباس العديد من نصوصه ووضعها في شيء من كتاباته، وبالتالي مثل هذه الأصداء تجعل الإنسان يأمل أن يكون قد حصل على أجر مضاعف بعمله في هذا الكتاب.
الحمد لله. كثير من المؤلفين شيخ سعد عندما ينتهي من مؤلفه يطلب من بعض كبار العلماء كتابة مقدمة لمؤلفه، هل فكرتم في ذلك؟
على كل المؤلفات كما ذكرت متعددة، وقد استحيت من طلب مقدمات لكتب أخرى، فبالتالي لم أطلب لهذا الكتاب مقدمة من أحد، وإن كان بعض المؤلفات الأخرى حصلت على مقدمات من كثير من أهل العلم من المعاصرين،
أبرزهم شيخ سعد
كتاب حقيقة الإيمان حظي بتعليق من سماحة المفتي، أيضا عدد من الكتب حظيت بتعليق من سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. الشيخ عبد الله الجبرين قدم كتاب عقد الإجارة المنتهي بالتمليك. الدكتور عبد الله التركي قدم لكتاب التقليد وأحكامه عند الأصوليين. أيضا والدي الكريم الشيخ ناصر الشتري قد كتب مقدمة لبعض المؤلفات، منها ما سأخرجه قريبا إن شاء الله مصنف ابن أبي شيبة، كتب له الوالد مقدمة ضافية عن الكتاب والتعريف به، وعدد من علماء الشريعة كتبوا مقدمات لكتب أخرى.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم شيخ سعد. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نواصل بعده حديثنا الماتع مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري، تبقوا معنا.
بين سطور كتاب نمضي، بين سطور كتاب،
بين الأجهزة والمختبرات نستطلع الجديد. وفي أروقة المستشفيات نستكشف الجديد. ومن الطبيعة نبحث عن البديل. أكسجين رمز الحياة
يأتيكم في الأوقات التالية.
Thank you.
بين سطور كتاب نمضي، بين سطور كتاب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نواصل حديثنا مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء سابقا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ سعد.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين.
شيخ سعد، نتحدث عن كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، لكم جهد وعمل في هذا الكتاب، حدثنا عن ذلك الكتاب.
هذا الكتاب كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. كتب السنة النبوية هناك الكتب السبعة وهي الصحيحان والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد، وهناك كتب أخرى زوائد على هذه الكتب السبعة، فيها أحاديث ليست موجودة في الكتب السبعة. فقام العلامة ابن حجر رحمه الله باستخراج الأحاديث الزائدة في ثمانية مسانيد ليست موجودة في الكتب السبعة، فوضعها في هذا الكتاب، وهذا الكتاب في قرابة 5000 حديث وزيادة
ما شاء الله.
وهذا الكتاب فيه أحاديث كثيرة يستدل بها الفقهاء لا نجدها في كتب السنة، لأن أغلب الكتب التي اعتمد عليها مفقودة اليوم، مثلا مسند مسدد غير موجود اليوم، مسند أحمد ابن منيع، مسند ابن أبي عمر، هذه كتب لها قيمتها ومنزلتها فقدت، لكن هذا الكتاب حفظ زوائدها. مسند أبي يعلى له نسختان، نسخة مختصرة هي الموجودة اليوم، ونسخة مطولة هي التي اعتمد عليها ابن حجر، فهناك حديث كثيرة في هذا الكتاب ليست موجودة في غيره. مثلا مسند إسحاق فيها حديث كثيرة في الأجزاء المفقودة من هذا الكتاب نجدها في كتاب المطالب العالية. لما ترى عندك 17 باحثا، أولا بلدانهم مختلفة من شتى البلدان، هناك من هو من أهل باكستان، وهناك من هو من أهل البوسنة، وهناك من هو من أهل الجزائر، وهناك من هو من أهل موريتانيا، وهناك من هو من أهل السودان، وهناك من هو من أهل فلسطين، وهناك من هو من أهل الصومال. حتى الباحثون، حتى بالنسبة للباحثين السعوديين، كل واحد منهم في بلد، منهم من هو في الرياض، ومنهم من هو في الدمام، ومنهم من هو في صبية، ومنهم من هو في جيزان، ومنهم من هو في أبها، ومنهم من هو في المدينة. فبلدان شتى تحتاج إلى تنسيق قوي لجمع كلمة هؤلاء. ثم مناهجهم مختلفة، لأن عندك 17 رسالة قام بالإشراف عليها مشرفون مختلفون، والطلاب الذين حققوها مختلفون وطرائقهم مختلفة،
وربما في سنوات متباعدة،
وفي سنوات متباعدة. المقصود قمنا بالتأليف بينهم، ووضعت منهج موحد، واستأذنتهم في أن نسير على هذا المنهج، وبالفعل سرنا على هذا المنهج. المنهج موجود في مقدمة الكتاب. فبعد ذلك واجهتنا عدد من الإشكالات. الإشكالية الأولى قضية اختلاف المناهج، وقمنا بترتيبها وتهيئتها. الإشكالية الثانية في المقدمة. مقدمة الكتاب كل باحث له مقدمة، فنحتاج إلى التنسيق بين هذه المقدمات، جمعها والتأليف بينها. قمت بالتأليف بين هذه المقدمات وجمعها والتحقق من المعلومات الواردة فيها. أيضا كذلك هذه إذن إشكالية،
إشكالية أظن أنها كبيرة جدا.
عندك إشكالية اختلاف البلدان، تعدد المناهج، المقدمة التي في الكتاب وكيفية التنسيق بينها، إشكالية الفهارس، لابد من وضع فهارس، تم وضع جزء كامل للفهارس، فيه فهرس لأطراف الأحاديث، للآيات القرآنية، للمسانيد، للمواطن والأمكنة، لأسماء الأعلام، إلى غير ذلك من الفهارس الفنية المعتمدة عند أهل البحث. كذلك واجهنا إشكالية أخرى في أن أكثر الباحثين أغفل نسختين من نسخ الكتاب فيها زيادات بمعدل 10 أحاديث في كل جزء.
سقطت؟
لا، هذه موجودة في نسختين ليست موجودة في بقية النسخ. يبدو أن الحافظ رحمه الله عاد على الكتاب وقام بزيادة هذه الزوائد، لأن هذه النسخ قريبة من عهد المؤلف فوضع هذه الزوائد في مواطنها. فقلنا للباحثين هذه الأحاديث قمت بمقابلة الكتاب بهذه هاتين النسختين، إحداهما نسخة تركية وإحداهما نسخة في مكتبة بريجستون في أمريكا. أحضرت المخطوطتين وقمت بالمقابلة.
من أحضرها لكم؟
بواسطة المراكز، مركز الملك فيصل تم إحضارها، فقمت بمقابلة فاستخرجنا الأحاديث الزوائد وأعطيتها لكل باحث، فاعتذروا وقالوا انتهينا من أعمالنا وصعب علينا العودة مرة أخرى للبحث. فاستأذنتهم في أن أقوم بتحقيق هذه الأحاديث وتخريج هذه الأحاديث والحكم عليها، فوافقوا بشرط أن يوضع اسمي على كل واحد منها. وضعت اسمي على التعليق على هذه الأحاديث. بعد ذلك واجهتنا إشكالية أخرى، وهي أن أحد الباحثين اعتذر من إعطائنا لجزئه،
والسبب
هو من طلبة العلم المتمكنين. أتيت إليه وطلبت، ذهبت إليه في منزله وطلبت منه أن يعني يشارك معنا، فقال لا تظن أنكم ستخرجوا الكتاب، 17 باحث، كل باحث له طريقة ومنهج وفي بلد وأمور مختلفة، لن يخرج الكتاب وأنا سأقوم بإخراج جزئي الخاص بي وحدي. وقلت لا يفيد أن تخرج جزءا من كتاب متكامل لن يقتنيه أحد إذا لم يخرج الكتاب كاملا وإلا. فحاولت فيه فاعتذروا، قال أنا مشغول والآن، فطلبت من مشرفه في وقته أن يشفع لنا عنده، فواصل اعتذاره. فاستأذنته في أن أقوم بتحقيق جزئه مرة أخرى، فقال له مانع لدي وما دام أنتم لن تأخذوا جهدي فلم أنظر إلى جهده أبدا. وابتدأت بالعمل في الكتاب مرة أخرى وأخرجت هذا الجزء وحده. واجهنا مشكلة أخرى، وهي أن أحد الباحثين عين دبلوماسيا لبلده في إحدى السفارات نائب سفير، فلم يكمل عمله. فأتينا إليه وقلنا وش رأيك؟ قال أنا والله لي سنوات وأنا قد تركت العمل في الكتاب وهذا جهدي، فإذا بفكرتون موز أوراق منثورة. أخذناها ورتبناها وشفنا النواقص الموجودة فيها، فقمت بإكمالها وبالتعليق على المواطن التي لم يخرجها وقمت بتخريجها. فبعد ذلك أخرجنا الكتاب في 19 مجلدا، كل مجلد يحتوي صفحات منها ما وصل إلى 1100 صفحة. هذه أيضا من الإشكالات التي في الكتاب، طول أجزاء وكثرة أوراقه. والكتاب طبع عام 1418 وطبع في 19 مجلد كما ذكرت لك، طبع في دار العاصمة و نفدت طبعته الأولى في وقت قريب فطبع مرة أخرى قريبا. والكتاب كما ذكرت لك يعتبر مرجع، وهو من الكتب التي أخذت من وقتي الشيء الكثير.
كان في كم سنة؟
عملت فيه قرابة 6 سنوات.
6 سنوات.
6 سنوات، لأنني احتجت إلى المقابلة واحتجت بعد ذلك. قرأت الكتاب من أوله إلى آخره بتعليقات المحققين وراجعت بروفات الطبع طلبت من بعض الباحثين النظر في بعض جزئياته، وكان هناك كثير من الأوقات حقيقة بذلتها في هذا الكتاب. كنت أيضا أريد أن أخرج تراجم كتاب المطالب واشتغلت فيه، ولكن توقفت من سنوات لانشغالي بأعمال إدارية، ولعل الله عز وجل أن ييسر لي أن أقوم بإعادة العمل في رجال كتاب المطالب العالية شرحا لأحوالهم وكلاما عن درجتهم في رواية الحديث وكلام الأئمة فيهم والتوثيق والمقارنة بين كلام الأئمة والترجيح في ذلك، ولعل الله عز وجل أن يهيئ هذا قريبا.
اللهم من أصدار الكتاب الشيخ بعدما طبع
الكتاب مرجع من المراجع العلمية المعتمدة، وفي أثناء طبعي للكتاب خرجت طبعة أخرى للكتاب. هذه الطبعة ليس فيها تخريج ولا تعليق، وبالتالي جاءني تردد هل أخرج الكتاب أو يكفي ما أخرجه الإخوان، فقمت بمقارنة بين النسخة التي لدينا والنسخة التي عندهم، وقارنت 150 حديثا الأولى، فوجدت فرقا شاسعا بين العملين، فقمت بإثبات هذه المقارنة في المجلد الأول، في المجلد الأول، وقلت إنه
المقارنة بين الكتابين،
بين النسختين من الكتاب، بين طبعة الإخوان وطبعتنا، وقلت إني كنت سأتوقف عن إخراج الكتاب، لكني لما قارنت تبين لي وجود فروقات كثيرة، وسرت الفروقات، قلت هذه الفروقات في 150 حديثا الأولى، فأنت تعرف الكتاب فوق 500 حديث، فبالتالي إذا كانت هذه الفروق في 10 صفحات في 150 حديثا، فبالتالي يوجد عندنا قناعة بأن نستمر في طبع الكتاب. كتاب المطالب العالية حظي بقبول جيد عند أهل العلم، وأصبح من المراجع التي خصوصا النسخة التي عندنا من المراجع التي يعتمد عليها طلبة العلم، والكتب التي طبعت في السنة النبوية بعد تاريخ طبع الكتاب يجد الإنسان هذا الكتاب من ضمن المراجع، ما من كتاب تخرج بعد هذا التاريخ إلا ونجد هذا الكتاب من المراجع. كتب عن في وقته كتابات متعددة، بعضها نشر في الصحف وبعضها نشر في مواقع الانترنت، وكانت موطن قبول وموطن استحسان للفكرة، لأن مهما يكون عمل المحققين أخرجوه من مخطوط بصفة معينة إلى مخطوط في أدراج الأقسام بصفة أخرى، و عندما نطبع الكتاب حينئذ نكون حقيقة قد أخرجنا الكتاب. أما إذا خرج من صفة للمخطوط إلى صفة لمخطوط آخر، حينئذ لم نعمل شيئا حقيقة ولم نخرج الكتاب للناس.
نحن نشكركم على الشيخ سعد بن ناصر الشاذلي عضو هيئة كبار العلماء سابقا، كما نشكركم مشاهدين الكرام على طيب المشاهدة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين سطور كتاب نمضي، بين سطور كتاب نبحر في آفاق شتى ونغذي الألباب، آداب ومعارف جمة ومعان تعلو بالهمة، آداب ومعارف جمة ومعان تعلو بالهمة، تسعى تخطو نحو القمة في عرض جذاب، بين سطور كتاب